بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه سلسلة حلقات عن أحكام الزكاة وأدابها تذاع عبر شبكة السنة النبوية وعلومها، وسنتناول في هذه الحلقة تعريف الزكاة وحكمها وفضلها وشيئا من المسائل المتعلقة بذلك. فالزكاة هي التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة. التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعا في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. والزكاة فريضة من فرائض الدين، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، وقد ورد ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق على صحته: بني الإسلام على خمس، وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام وإيتاء الزكاة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقد نقل الإجماع على فرضيتها ووجوبها وأنها ركن أركان الإسلام غير واحد من أهل العلم. وللزكاة فضيلة وأجر لمن أخرجها وثواب عظيم. ومن هذه الفضائل التي وردت في الزكاة: أولا، اقترانها بالصلاة في كتاب الله تعالى. فالزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى في 28 موضعا، يقول الله تعالى فيها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ونحو ذلك من الآيات. وهذا في دلالة على أهمية هذه الزكاة، حيث أنها اقترنت بالركن الأول العملي من أركان الإسلام. ومن فضائل الزكاة أنها علامة من علامات التقوى وسبب من أسباب دخول الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي حديث أبي الدرداء الذي رواه أبو داود وغيره وجود إسناده المنذري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. ومن فضائل الزكاة أنها سبب للأمن يوم القيامة وذهاب الخوف. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن فضائلها أنها سبب لمضاعفة الأجر والثواب. قال الله تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي يضاعف لهم الثواب والجزاء. ومن فضائلها أن المحافظة عليها سبب من أسباب بلوغ العبد منزلة الصديقين والشهداء. فعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل من قضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان وقمته، وآتيت الزكاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان، وصححه الألباني. ومن فضائلها أن من أداها طيبة بها نفسه فقد ذاق طعم الإيمان. فعن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة إلى آخر الحديث. وفيه: ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. ومنع الزكاة، منع الزكاة عند العلماء على ثلاثة أقسام. القسم الأول: من منع الزكاة جاحدا لوجوبها وهو يعلم بوجوبها وإنما جحد ذلك وأنكر ركنيتها، فإن هذا يكفر. قد نقل أهل العلم الإجماع على ذلك، نقله ابن عبد البر والنووي وغيرهما، نقلوا إجماع أهل العلم على من جحد الزكاة بعد أن علم بوجوبها. وأما من منع الزكاة جهلا بوجوبها، كمن كان حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة لا يعرف أحكام الدين، فإنه يعرف بالحكم ويبين له ولا يكفر بذلك. والقسم الثالث من منع الزكاة: من منع الزكاة بخلا، فإن هذا لا يكفر باتفاق المذاهب الفقهية. واستدلوا على أنه لا يكفر بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم، وفيه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه لو حكم بكفره لم يكن له سبيل إلى الجنة مطلقا، بل كان سبيله إلى النار. فلما كان مخير أو كان مقدرا أن يكون سبيله إلى الجنة أو إلى النار بعد ذلك، دل ذلك على عدم خروجه من الملة. وقد وردت بعض الحديث في أو النصوص في من يمنع الزكاة والتحذير من ذلك والعقوبات الأخروية، فمنها قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان. والشجاع الأقرع الحية الذكر، والشجاع الذي يواثب الراجل الفارس ويقوم على ذنبه وربما بلغ رأس الفارس، والأقرع الذي تمعط شعره لكثرة سمه فيمثل له ماله، نسأل الله العافية بذلك، ثم يطوق يوم القيامة يأخذه بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وهذا الحديث رواه البخاري. ومن منع الزكاة فإنها تؤخذ منه، تؤخذ منه قسرا. وهل يعاقب بأخذ شيء زائد على المقدار الواجب عليه أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعض العلماء أو أكثر العلماء ذهبوا إلى أنه لا يؤخذ منه أكثر من الواجب عليه، وهو قول أكثر العلماء. واستدلوا بعمومات الأدلة في تحريم الدماء والأموال بغير حق، وقالوا إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم ينقل عنه أنه أخذ زيادة على الواجب مع وجود الصحابة في ذلك الوقت. والقول الثاني أن الزكاة تؤخذ منه ويعزر بأخذ شطر ماله، أي يعاقب بأخذ نصف ماله زيادة على الزكاة الواجبة عليه. وهذا قول بعض فقهاء الشافعية والحنابلة، واختاره ابن القيم وابن عثيمين واللجنة الدائمة. للإفتاء، واستدلوا بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: في كل سائمة الإبل في كل 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أباها فإني آخذها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. والحديث رواه أبو داود والنسائي، وصححه يحيى بن معين، وحسنه الألباني. وهذا الحديث في الحقيقة نص في محل النزاع، وهو دال على أنه يعاقب بأخذ نصف ماله، وهو القول الراجح لدلالة حديث بهز بن حكيم. ولعل السبب في عدم أخذ أبي بكر رضي الله عنه زيادة على المقدار الواجب وجود الشبهة لدى هؤلاء، أو رأى المصلح أنه لا يؤخذ منهم مقدار الواجب أكثر من مقدار الواجب عليهم في الزكاة. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.